اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني حول تاريخ أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الثالث بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن نسبه، وتحدثنا عن القصة في ميلاده وإسلامه بين يدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاه إلى الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد أسلم وعمره 34، يعني في منتصف الحلقة الرابعة أسلم عثمان بن عفان، كان يمكن ترتيبه الثامن بين الذين أسلموا. أنا أسلم والدعوة في طور المرحلة السرية أو الفردية أو المرحلة الخاصة. وكان عثمان بن عفان على درجة ما ترى، لأن والده كان من كبار التجار وورث التجارة عن أبيه، وبالمهنة التي كان يؤشرها التجارة. وكان عثمان رضي الله عنه وارضاه حيا جوادا، من ابرز الصفات التي اتصف بها عثمان رضي الله عنه وارضاه صفه الحياء وصفه الجود والكرم. ولهذا كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يستحي من عثمان ويقول: أنا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وروي أن عثمان حيي تستحي منه الملائكة. هذا الخليفة المسلم كان ايضا جوادا كريما، ويقال انه لم يكن في قريش انسان اكثر منه جودا. وقد استدل على ذلك المؤرخون من تجهيزه ومشاركته في تجهيز جيش العرش، وتزوج عثمان رضي الله عنه وارضاه بثمان زوجات، مش دفعة واحدة طبعا، يعني كان بعض النسوة، يعني رقية بنت رسول الله ماتت تحته في شهر رمضان يمكن بعد غزوة بدر مباشرة، وتزوج أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وماتت تحت. المهم تزوج من ثمان نسوة واستشهد وعنده ثلاث من النساء: أم البنين بنت عيينة ابن حفص وفاخكة بنت غزوان ونائلة بنت الفراقص. وولد وله 9 أولاد، مات 3 منهم صغارا وهم عبد الله وعبد الله الأصغر وعبد الملك، وعاش الباقون وهم عمرو وخالد وأبان وعمر الوليد وسعيد، كما ولد له 6 بنات وهن مريم وأم سعيد وعائشة وأم أبان وأم عمرو ومريم الصغرى. يبقى 9 و6 15 كان له من البنين والبنات 15. وده يبين حرص الصحابة رضوان الله عليهم على أولا احصان نساء المسلمين وتكثير ثواب المسلمين، ومما لا شك أن في ذلك كان مصلحة للدعوة الإسلامية. فالإنسان له عزوة، لو تشهد واحد من أولاده في المعركة كان يواصل المعركة، ودي من نعمة الله عز وجل أن رسول الله حض على تكثير ثواب المسلمين وحض على كثرة التناس لإنجاب الأبناء الصالحين ليباهي بهم الأمم يوم القيامة. يبقى مرة أخرى زوج 8 زوجات واستشهد وعنده 3 منهن، وكان له من الأولاد 9 ومن البنات 9. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أسلم والإسلام مستضعف والمسلمون مستضعفون، ولذلك اضطر أن يهاجر رغم أنه من بني أمية بطن من بطون قريش، أن يهاجر إلى الحبشة هجرتان، بعد كده كانت هجرته إلى المدينة المنورة. وطبعا هاجر الهجرة الأولى ومعه زوجه رقية بنت رسول الله. يعني عاوز أقول إن الدعوة كان أصحابها مطاردون حتى بنت رسول الله، حتى عثمان بن عفان اللي هو من بني تميم من أكبر البيوتات في قريش. وده شيء طبيعي، يعني كل الواحد يجبر ان يترك بلده، واي بلد حرم الله الان مكة حيث بيت الله العتيق، يعني كان يجبر فرارا بدين ان يهاجر، يعني مسألة صعبة شوية، ولكن لما كان ذلك في سبيل الله قد كان ذلك يعني شيء يتقبلونه بفضل الرحمة. خير من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. يقولون أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه شاهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوة بدر. لأنه كانت رقية بنت رسول الله مريضة، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سمح له بأنه يتخلف لمكة ليطبب زوجه ويكون لجوارها. فسبحان الله فعلا ظل لجوارها اليوم اللي كان جاءت فيه خبر النصر الذي تحقق للمسلمين في بدر. كان المسلمين فرغوا يدوبك لتوهم من دفن رقية بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله. ويعني كده هم كتاب التاريخ يشككوا في عثمان يقول لك لم يذهب بدرا. نعم وتخلف بناء على ابن من رسول الله ورسول الله اعتبر بدريا وجعل له سهم واحد زي اي واحد من اهل بدر اعتبروا حضر المعركة لانه له مهم. اذا ما كانت المريضة دي اللي على فراش الموت تجد من يقبلها هذه مهمة لا تقل اهمية عن الجهاد هنا. يتركوها تموت يعني ما هي فاتت يعني لكن هل يتركوها فراش الموت على فراش المرض دون عناية او رعاية؟ ممكن عشان نعرف ترتيب الواجبات. واعتبر صلى عثمان رضي الله عنه والله كأنه حضر بس وقسم له من الغنائم ايضا ما قسم لاهله وليحد الشبه التي تثار حول عثمان. حدث لنا ان يقال انه فر يوم بحر حينما اشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وان ابن قامعه انا ما ضربته وقتلته. فبعض الصحابه اسقط في ايديهم يوم بحر. انتوا عارفين ان كان عدد المسلمين صلح على الكافرين وان الجوله في بدايه المعركه كانت للمسلمين ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم من بعد ما اراكم ما تحبون. ان الامراء اللي كانوا يحمون ظهر المسلمين على جبل الرماة المسلمون الذين كانوا يحمون ظهور المسلمين على جبل الرماة خالفوا قاعدهم لما لقوا المعركه ان الدائره كانت المسلمين في البدايه خالفوا عن امر اميرهم عبد الله بن جبال وقالوا خلاص احنا جايين. قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام قال لكم يا جماعه لا تتركوا اماكنكم ان كانت لنا او علينا. فاصروا على انهم يتركوا اماكنهم خالفوا عن امر الامير وخالفوا عن امر رسول الله وتركوا مواقعه. مين اللي سافر الموقع وقد خلى من الحراس؟ خالد بن الوليد. فقام بحركة الكتاب بالفرسان مع الفرسان وطوقوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في خلة النصارى. تصورا انهم بقى يعملوا عملية اجهاز على الجيش بأكمله. وكان فعلا يعني الجيش مهدد بالإبادة الكاملة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان امامه حاجتين: يهرب بنفسه او يحاول ان هو ينسحب بقواته ويفلت من حركة الانتفاف التي قام بها خالد بن الوليد. كان ايامها على الشرك لمسلم بعد. واستشكل كثير من الصحابة حول رسول الله لانه ثبت وده الموقف اللي خرجت ام سلمة تدخل جرح فاضل بن سلم قد وقع في الحفرة وكسرت رباعيته وسالت الدماء على وجهه وتهشمت البيضة على وجهه على راسه فانطلقت تضرب بالسيف وترمي على القبر. المرأة المسلمة خرجت دور المجاهدين لغاية ما انكشف المشركون عن سلم ونجح بن سلم ان يسحب قواته الى موقع آمن وبدأوا يأخذون زمام المبادرة. طبعا حصلت المعركة بالجيش الحمد لله ربنا أكرمه وخشت 70 من الصحابة لكن بقية الجيش كبير ولم يستطع الكفار انهم سيطروا على لا قتلوا رسول قائد ولا استولوا على مواقع ولا قتل يعني اخذ على الدولة الاسلامية. لذلك يعني رغم ما يقال انها كانت هزيمة الا ان بعض الكتب رغم انها لم تكن هزيمة ولكنها كانت معركة مليئة بالدروس المستفادة وتفوق في اهميتها موقع مكة. وسورة آل عمران الحقيقة فيها تعليقات
من الله عز وجل وبيان الفوائد في عادة المسلمين عن المسلمين هذه المعركة. عايز اقول الشاهد من خلال كلمته اليوم ده بعض الصحابة فروا وتركوا مواقعهم وده اللي خلى انس بن النضر يستوقف البعض منهم يا جماعة دحين فين؟ قالوا بلغنا ان رسول الله قد مات. قال ما تفعلون في الحياة من بعد؟ ان كان محمد قد مات فقد بلغ الرسالة. اما انتم فقوموا تموتوا على ما مات عليه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول في المعركة دي كان من ضمن الذين فروا عثمان وصحابه. لكن ربنا سبحانه وتعالى عفى عنه وعفى عن اخوانه. ولذلك اتعلموا. يعني الانسان المسلم ممكن يضعف في اي موقف. الصحابة اعتراف مواقف ما يعني ما يعني يعتمد من البشر. ولكن رغم هذا ربنا عفى عنه. فإذا الشبهة من الطفل برياض عثمان عن بدر وكان له مهمة وكان إليه مصير نمرة اثنين في معتقد بدر فعلا هم تركوا مواقعهم لكن ربنا سبحانه وتعالى عفى عنه وعن أصحابه. الله عفى عنه ونصره. عثمان بن عفان كما قلنا كان جوادا كريما والدليل على ذلك انه جهز جيش العسر يعني غزوة تبوك الجيش بتاعها كان يسمى جيش العسر. ليه؟ لان جهز المسلمون الجيش في وقت شدة وحر وكمان امكانياتهم الاقتصادية تعبانة لما كانوا يؤخروا المعركة شوية لدى تحدي لان استخبارات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة حصلت على معلومات تفيد بان الروم يعدون العدة لمهاجمة الدولة الاسلامية الوليدة على ارض المدينة المنورة وما حسبوا على 40,000 مقاتل. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم صحب بعدين يقولوا نعمل السلام سلام ايه وهو ده راح السلام ربنا قال قاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينسهون فقاتل المشركون كافة كما يقاتلونكم كافة. فبتكلم قبل بالتحدي وعارف ان ربنا ما كلفه الا ما في فوقه واعد له ما استطعته فالرجال موجودون قالوا 30,000 كانوا جاهزين للجهاد بس زمان المجاهد كان يجهز نفسه وطعامه والجبه بتاعته والسلاح بتاعه ويجاهد بنفسه وناجح وكان عاوز ينقص شهاده ما كانش ليه لانه كان لازم يستحضر الفيها وخلاص يعني الثلاثه كان ماذا يفعل تحديهم عدوه بيعد العدو ويجاهد نفسه زي ما حصل للاخر اليهود يعد العدو ليجهزوا انفسهم وحلف الاطلنطي يعد العدو ايضا للتدخل بس ساعتها انت يدخل بناء على طلب حد فيدخل بناء على طلب او بناء على طلب او بدون طلب اللي سموها الدبلوماسية الواقعية طبقا للنساء البند السابع في ميثاق الامم المتحدة قال في منطقة حرب ادخل وقف انت وهو حاضر طبعا عدوك الحق طبعا هدفه والامة ساعتها لا تملك العالم العربي الا كاحترام الشرعية الدولية لان القوات الدولية اصحاب الثبات الزرقاء والدول الزرع يقولوا وقف خلاص اتلاقى ودي المصيبة اللي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافي الامة من شرها ودي اللي قد تكفل الامة بالاغلال انا وانا كنت احترم الشرعية الدولية وانا هي شرعية في ايه الشرعية دي لما هو معنى هذا التكريس الاحتلال نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك عاوز اقول الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الامر غير ذلك في تحدي لازم تقبل بالتحدي بتعد العدة ما في فاصل. المهم هل في من في امكانك ان تعد جماهير الامة لا ان تملأ قلوبهم بالايمان بالله ورسوله ولا لا، وان تستغفر الله من الذنوب وتتوب الى الله ولا لا، وتطبق الشرائع والحدود. هذه الحاجات اللي تعزلك عن مصدر النصرة عن الله. كل ما تعطل الشرائع تعطل الحدود، تنشر المظالم، تستحل ما حرم الله، تستحل الدماء، تستحل الاعراض، هذا سيعرضك يقينا لغضب الله، ويسلط عليك بذنبك من لا يخاف ولا يرحمه. هذه القضيه. فلذلك عثمان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا اكرمهم دايما في الاسلام قائمه والشريعه مطبقه والحدود مقامه والناس امنين على اعراضهم وبنائهم واموالهم واولادهم حتى بيختلف اهل الكتاب. لان الذنوب وقع تحدي. ايه التحدي؟ ان الروم انه قيصر قرر مهاجمه الدوله كان يحتلون بلاد الشام. فالسلم ابتدى اصحابه للتبرع بتجهيز بجرة. كل واحد في هذا العلم يقولون ان عثمان بن عفان جهز الجيش ب950 بعيرا و50 فرسا كمان، وجاء ب1000 دينار في ثوبه فصب في حجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله على عثمان ما فعل بعد اليوم، وتوفي ورسول الله وهو صلى الله عليه وسلم عنه راض. يا سبحان الله، شوفوا الكلام ده 150 جنيه غير الفرسان غير المال السائل الذهب ده عثمان بن عفان. طبعا في غيره استمر منهم اللي كان بيجيب وزج تمر لانه ما عنديش غير كده، فهو يتبرع لانه تجهيز الجيش وزج تمر كل واحد يمكن ياخد له تمره من الجنود. هل عنده عمر بن الخطاب تبرع بالسنان ابو بكر الصديق رضي الله عنه جاء بماله كله لتجهيز جيش الاخر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لهم يا ابا بكر؟ قال يا رسول الله ابقيت لاولاد الله ورسوله. مسألة بمنتهى البساطة، أنا أبقيت لهم الله ورسوله، سبت على ولادي، طالما ربي عزة واجد وماجد إن شاء الله غادي مش هيجوع. وبقينا إن شاء الله سبحانه وتعالى إن المسلمين يقبلون بالتحدي، وتم تجهيز جيش العسرة، وخرج جيش العسرة، كانت النتيجة هرب الروم من امام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ادريس يبهوه اول ما علموا بخروجه خرجوا، وكان حوالي كام زي ما قلت 30,000، الروم كان حوالي 40,000 تفرقوا في البلاد. يبقى سبحان الله، يبقى جيش العسرة مين اللي جهز الجيش الاكبر من جيش العسرة؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. ايضا من الادلة على كرمه وجوده انه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اصاب الناس قحط شديد، فجاءوا الى ابي بكر والامير الحاكم ولي الامر، قالوا يا خليفة رسول الله ان السماء لم تمطر فالارض لم تنبت وقد توقع الناس الهلاك، فماذا نصنع؟ قال انصرفوا واصبروا فاني ارجو الله الا تمسوا حين حتى يفرج الله عنكم في الثقه في الله. فلما كان اخر النهار ورد الخبر فان عيرا لعثمان جاءت من الشام وتصبح في المدينه، فلما جاءت خرج الناس يتلقونها، فإذا هي 1000 بعير منسوقة برا وزيتا وزبيبا، فأناخ جباب عثمان رضي الله عنه، فلما جعلها في داره جاء التجار فقال لهم ما تريدون؟ قالوا انك لا تعلم ما نريد. بعنا عايزين نسلم منك بعنينا يعني بعنا من هذا الذي وصل اليك انك تعلم ضرورة الناس على حبا وكرامة. كم تربحونني على شرائي يعني تكسريني كان؟ قالوا الدرهم درهمين. قال اعطيك زيادة على هذا. قالوا اربعة. قال اعطيك زيادة على هذا. قالوا خمسة. قال اعطيك اكثر من هذا. قالوا يا ابا عمرو يعني يا عثمان ما بقي في المدينة تجار غيرنا وما سبقنا اليك احد فمن الذي اعطاك؟ قال ان الله اعطاني بكل درهم عشرة عندكم زيادة؟ قال لا. قال فاني اشهد الله اني جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين. يعني شوف بقى في جهود بعد كده تاني يعني كان ممكن يكسب يعني كتير لكن هو تاني بغير هو ربح ولا ما ربحش كده؟ ربح بس مدخر عند رب العالمين. يعني لما قال بعير لأحلاتي وأصحابها وتحمل هذه الخيرات وبعدين يجعلها كلها لله ورسوله لأن تعلم في مدرسة الإسلام مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لو أضعافا كثيرا. كان عندهم يقين يسمع القرآن كان عندهم يقين إذا كلام ربنا إنه ما يمسك عن الله محمد صلى الله عليه وسلم وإنه الربح عند الله عز وجل أكبر بكثير من الذي يمكن أن يحوزه الإنسان في الدنيا. أيها الإخوة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كما يحكي كتاب التاريخ كان في عهد أبي بكر يعد الكاتب الأول للخليفة ويعد ثاني اثنين في تسيير شؤون الدولة في تسيير شؤون الدولة بعد عمر بن الخطاب. يعني كان أبو بكر مع رجلين وزيرين يمشي أمور الدولة عمر بن الخطاب ومعه عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان هو الكاتب. يعني في الناس بتحتقر وظيفة الكاتب الكاتب الأول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأن الكاتب مؤتمن وجه رسائل يستقبل قراء يوجه رسائل للقادة في الميدان خطط الجيش وخطط غزو العدو وغزو يعني كان مش مجرد يعني اي كاتب يكتب لا كان الامين الكاتب الامين للخليفة الاول ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ايها الاخوة في هذه الليلة هناك مسألتان نريد ان نتحدث عنهما لانها ترتبط بعهد عمر بن الخطاب. بعد ان قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كيف استقر الامر لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه؟ يعني سيدنا عمر ابن الخطاب بعد ان ضربه ابو لؤلؤ المجوسي جعل الامر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين توفوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه اللي هم من؟ عثمان بن عفان علي بن ابي طالب عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص ومعهم عبد الله بن عمر مراقب يعني ضمن المجموعة وكان طلحة بن عبيد الله غائب وكان ابو طلحة الانصاري يحرس. وبمجرد ان نفل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وكان قد صلى عليه صهيب الرومي مش عبد الله بن عمر هو الصحابي لكن صهيب الرومي اختاره عمر
لكي يصلي الناس ويصلي عليه ايضا. جمع المقداد بن عمرو اصحاب الشورى في بيت المسور ابن مخرمه، لان عمر بن الخطاب المجموعه دي تلتقي في مكان ولا يمضي عليها ثلاث الا يكونوا قد اختاروا اميرا منه. يعني ما يجيبش مر ثلاث ايام وثوره اسلاميه بدون اماره او بدون خلافه، لازم يكون الناس قد اختاروا خليفه لها. وبعدين ايه؟ يجتمعون في مكان واحد، كل واحد يروح بيته، ثلاثه يقعدوا مع بعض، خمسه يقعدوا مع بعض، ومعهم المراقبون ومعهم بعض الصحابه، لابد ان يختاروا اميرا بالبيت. فمره اخرى اصحاب الشورى عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، عبد الرحمن بن عوف، زبير بن العوام، سعد بن ابي وقاص، وكان طلحه ايضا ابن عبيد الله، ولكنه كان غائب لم يحضر معهم، وكان من المراقبين عبد الله بن عمر، وكان ابو طلحه الانصاري يحرس المجموع ويحجبهم من ان يدخل الناس عليهم. وتداول القوم الامر، وتكلم كل منهم بكلمه تبين الاشفاق على الامه والخوف من التفرقه. ثم قال عبد الرحمن بن عوف وقد كان في البدايه اول المتكلمين: ايكم يخرج منها نفسه من فراغ في الخلافه ولا الاماره ويتقلدها على ان يوليها افضلكم؟ الم يجبه احد؟ هل انت تتصور ان الان كل واحد هنا حريص عليها؟ لا، لكن هم حسوا ان عمر بن الخطاب قبل موته قد وضع امانه في رقابه، فخشوا ان ينسحبوا، ان ينسحب واحد منهم يبقى ايه؟ قصر في الاستجابه للتكليف الصادق من عمر بن الخطاب. لكن هم كانوا يعلمون انها لا امانه، وأنه يوم القيامة لا خزي وندامة إلا من أخذها بحقه. لذلك محدش استجاب من الخمسة. فقال عبد الرحمن بن عوف: أنا أنخلع منها. ثم سأل بقية الأربعة، سأل عثمان، سأل علي، وسأل الزبير، وسأل سعد بن ابي وقاص. قال عثمان: يقول سألت انك تتولي امور المسلمين، امر الخلافه توليها مين؟ فرشح عثمان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. وسأل علي، فسيدنا علي رشح عثمان رضي الله عنه وارضاه. يعني عثمان لم يرى لنفسه فضلا او سبقا على علي، وعلي لم يرى لنفسه سبقا على عثمان رضي الله عنه وارضاه. يبقى الصوفين متعادلين، كل احد مسلوك لاخيه. ثم خلى بالزبير فكلمه بمثل ما كلم به علي وعثمان. فقال علي، الزبير بن العوام رشح عليه. ثم خلى بسعد فكلمه، سعد بن ابي وقاص، فقال عثمان بن عفان. ثم تعادلت الاصوات، لا وقف لفين ولا وقف لفين. عبد الرحمن بن عوف ذكر ما اراد ان يرشح هو، كان ممكن يقول ده اثنين واثنين يرشح واحد على واحد، لكن خرج، لان القضيه مش قضيته هو، بقضية من يتولى أمر المسلمين، وأنه سيسأل عن ذلك بين يدي الله عز وجل: أنت اخترت مين؟ فهو حرص على أن يخرج بقضية الاختيار دي، مش عاوز لذيذ ولا علم. فخرج يستطلع رأي قادة الأجناد والصحابة، من حضر من المهاجرين والانصار، ومن كان له الصدق. ايه رايكم يا جماعه؟ واجد الناس ما بين الاختيار محصول ما بين عثمان وبين علي بن ابي طالب رضي الله عنهما وارضاه. لذلك حزم رايه عبد الرحمن بن عوف ان ياخذ البيعه لاحدهما امام الصحابه حتى تكون اقوى وحتى لا تكون محاذاه مع الله وحتى لا يستطيع احدهما ان يعترض او يظن شيئا. فاتني ان اذكر لما نجي الاصوات متعادله لما رجع سعد بن ابي وقاص ورجع الزبير بن العوام يمكن واحد منهم يدي صوته لواحد من الاثنين فترجع قصته سواء كان عثمان او علي. لكن الزبير اصر على انه رجح علي بن ابي وقاص واصر سعد بن ابي وقاص انه رجح عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. فقال طبعا سيدنا عبد الرحمن بن عوف لا مناص ان احنا لابد من حسم الماضي. بعد ان صلى المسلمون الفجر في المسجد جمع عبد الرحمن اصحاب الشورى وبعث الى من حضر من المهاجرين واهل السابقه والفضل من الانصار والى امراء الاجناد فاجتمعوا حتى غطى المسجد المسجد النبوي باهله. شو خلي بالكم القضايا المصيريه يختار فيها مين؟ يستشار فيها مين؟ مش رجل الشارع ولا غير المتعلمين او الجهله او اللي ما عندهمش دين. لا، بل استشار في القضايا المصيريه الناس اللي عندهم دين، اهل العقد والحل، امراء الاجناد، القاده المسلمون ذوي العقل الراجح. لان دي قضيه تولي احد ابناء هذه الامه امر المسلمين، وامر المسلمين متى؟ في السنه 24 من الهجره، والجبهه الشرقيه مفتوحه والجبهه الغربيه مفتوحه في مواجهه الطاغوت الفارسي والطاغوت الرومي، وحركه الجهاد عامه والدعوه مستمره. البلد ما تحتملش فتن، عاوزه راس جديد، عاوزه حاتم واحد، وخاصه ان الجميع اجمعوا ان بقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فتح باب من ابواب الفتن. بانكسار هذا الباب فتحت الفتن على الكون. بس يعني الفتن يعني ايه؟ مش معنى هذا الشريعه وصلت، لا، الشريعه مصدقه والحدود مقامه، رايه الجهاد مرفرفه في كل مكان، والعدو منكسر، ودين الله قائم، والتكامل الاجتماعي، تعليم مستمر، والدعوه مستمره، والتربيه مستمره، وكذلك اليتامى والارامل. يعني لكن الفتن تمثلت في فئه نقضوا على الاسلام واهل يا الدوله الاسلاميه، العرب اللي كانوا مامورين دول يقيموا دوله اسلاميه مترابيه الاطراف، يدمروا الامبراطوريه الفارسيه والامبراطوريه الرومانيه، ويؤذنون بقيام دوله اسلاميه على جوار قاعده العالم، انه الامر العظيم. اول حاجه عملوها تامروا على القاضي، هتكون شايفين قتل عمر بن الخطاب، فقبل كده يقول يسموا وضعوا السم لابي بكر. انا عبد البر النوري قال كده انهم وضعوا السم لابي بكر. فقبل كده حاول قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في خيبر، دسوا السم في الطعام اليهود. بنو قريظه علموا كفار العرب على الدوله الاسلاميه الوليده. بنو النضير حوالي قتل النبي قالوا نرم عليه حجر من فوق. بنو قينقاع انتم شفتوا عروا امراه مسلمه وذكروا مسلم لانه يقال الاخت المسلمه. فالاعداء عارفين لو ضربوا الراعي قتلوا الراعي تفرقت الغنم، لما الراعي غنم تبقى بدون راعي تتفرق وتتناولها الذئاب من كل مكان.
لذلك هم اشهدوا على مين؟ على عمر وضربوه. وقتل عمر كانت مؤامرة نصرانية يهودية مجوسية. اشتركت فرق فرق ثلاثة زينا نشوف. ضرب القائد العدو كان حريص في المرحلة دي بقى ان يفتت وحدة الامة. يبقى كان من الاهمية بما كان ان يجتمع المسلمون ويختاروا اميرا منهم خليفة عشان يحمي الغنم عشان يرعى الغنم عشان تظل امور الدولة مستمرة كما كانت يواصل المسلمون مسيرة. لذلك كان التعليمات بتاع عمر بن الخطاب انا عينت ستة افرادهم العشرة ممثلين للجنة المفروض يبقى السابع في مكان هتدخل عليهم وما يخرجوش قبل ثلاثة ايام وقد اختاروا خليفة من بينهم. لذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه كان حريصا على ان تنتهي المهمة في مواعيد يوم عمر. وإقامة الخلافة كما نعلم طريقة يعني هو الزكت مجرد امر من عمر لا إقامة الخليفة واجب فرض. فخشوا ان يمر عليه ثلاثة ايام وهم لم يختاروا خليفة. ثلاث ايام من ثلاث سنين ولا من سنة والامة لا تسعى لإقامة الخلافة ولا هي حتى فهم من الخلافة. انت لما تتكلم تقول الخلافة الاسلامية قريبة تعتبر مجرم حتى في شريحة ما يسمى بالمتطرفين كان الخلافة فين ده عصرها خلافة ايه. واوروبا تعتبر ان الخلافة هي عدوها الوحيد لانها تجمع المسلمين وهم يسعون الى تمزيق العالم الاسلامي واحتلال الديانة. ولذلك فان عبد الرحمن بن عوف لم يعرف ان بطاعة لله وامتثالا لاوامر خليفة رسول الله الامير المؤمنين عمر بن الخطاب اجتمع هو اخوانه في المسجد بعد صلاة الفجر. شوف المسجد مقر لاتخاذ القرارات المصيرية مجرد مكان يصلوا فيه صلوات الخلف بعد يقفل يا جدع لا فيه تعقد الرايات للسرايا والبيوت توضع القطعة الحربية لمواجهة العدو خطط منشر الدعوة تتنزل الوحي من السماء فيه كان احيانا رسول الله عمل الوقت زي مستشفى عشان يعالج فيه سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه لما اصيب في غزوة الخندق. اذا عايز اقول المسجد من الاهمية والمكان في الدين الاسلامي. ان شاء الله اجتمع الصحابة وحتى غطى بهم المسجد فقام عبد الرحمن وقال ايها الناس تكلم عبد الرحمن بن عوف ان الناس قد اجمعوا ان يلحق اهل الانصار بانصارهم وقد علموا من اميرهم. فأبدى بعض الناس رأيهم فتكلم سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأعطى رأيه لصالح عبد الرحمن وقال طبعا عبد الرحمن سعيد بن زيد اللي هو ابن عم وقال ابن الخطاب ده أحد العشرة المبشرين بالجنة اللي هو زيد ساعتنا زيد الخطاب اللي كان فوضه في الأسرة بتاع خباب بن الأرض خباب بن الأرض الأسرة بتاع خباب بن الأرض كان فيها سعيد بن زيد وكان فيها فاطمة بنت الخطاب طبعا كانت من وراء الجنة. فسعيد بن زيد احد العشرة المبشرين بالجنة استبعد عمر بن الخطاب من المرتحين لتولى امر الاسلام. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف استطلع راي الناس وقف سعيد بن زيد قال انا رشح عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف اسيروا علي بغيره فبعت في رايه حاجه زي كده. فقام عمار بن ياسر وأيد علي بن أبي طالب. بايعه عبد الرحمن بن عوف وبايعه بقية الصحابة رضوان الله عليهم. يعني شوف الموضوع قش بس حج. إن علي بن أبي طالب أنا على قدر طاقته متصل بسيرة إيه؟ الشيخين. لكن عن عثمان بن عفان قال نعم خلاص. يعني اعطى لنفسه العجم الاخر من هو ايش يصير. فالحته دي التي رجحت يعني مكانته واستحقاقه للخلافه بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ان كان كل منهما من العشرة المبشرين بالجنة
سواء عليه او عثمان.
يعني لك عشان يبقى ايه ما نتكلمش بقى ان دي حق مين اللي حق من الثاني لا. مكان حسمت ثلاثة. قل ان فلان تولى وفلان جنة دي ما فهمهاش في الاعتبار. وذلك علي ما بارح مكانه قبل ما بارح مكانه قبل ان يبايع عثمان. كان اول من بايع عثمان علي بن ابي طالب. مش وجد في نفسه. وقال ازاي يبقى ده انا جوز بنت النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن عم محمد صلى الله عليه وسلم وانا اللي نمت في فراشه وانا اللي شهدت المتاعب كلها شهدت نادر واحد في وقت ما كانش عثمان. ده انا فوق شوف الادب بتاع الصحابه رضي الله عنهم وعلى الاسلام. مفيش صراع على السلطه ولا خناق. عارفين ان الولايه امانه الاماره امانه وان يوم القيامه كده خزي ولا دانا الا من اخذها بحقها زي تقولوا عليه على طول انطلق يبايع عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكذا استطاع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الا يجعل خلافا ولا فرقه والا يدخل رايا غير اصحاب الشورى الذين كانوا بجانب عثمان والا يقف بجانب واحد من الرجلين حتى ساوى في الحرام وتعادلت الاصوات. فقد استعرض الرائع وبركاته ان يحكم الامر. طيب. في اليوم الذي بويع فيه عثمان قدم طلحه ابن عبيد الله احد رجال الشيوخ. اظن عمر بن الخطاب كان نور. طلحه احد العشره المبشرين بالجنه. كان ممكن لما يجي يونيس ازاي تعملوا امر ده من اجل مفهوم موجود؟ ليه ما تفضل فيه؟ لو كانت الدنيا لها في قلوبهم مكان. لكن ده سأل طلحة ابن عبيد الله قال مين اللي بيع له؟ قالوا عثمان بن عفان. قال أكل قريش راض به؟ قالوا نعم. قال أكل الناس بايعوه؟ كل الناس بايعوا عثمان رضي الله عنه وارضاه؟ قالوا نعم. قال قد رضيته لا ارغب عما قد اجمعوا عليه. وبايع طلحه بن عبيد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه بالخلافه. شوف الادب بتاع الصحابه حرص على وحده الصف على وحده القياده. شوفوا من تستمر المسيره هنا لأن عدائنا يعني يمشي كل ده وقعد يركز على الفكر يقول لك المؤامرة على الخلاف وتولي الخلاف وتولي الإمارة واحد فلان بجانب فلان وفلان بجانب فلان كل هذا لا مكان له إلا في الخيال المريض لهؤلاء الذين كتبوا عن هذه الفترة دخلوا القرون قبل ان يكون خير القرون قرن ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه خير القرون يقول ربنا سبحانه وتعالى كزرع اخرج سقاه فغادر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعلن الزراعة لأن بهم الكفار هذا هو الجيل اللي ما كانش له أرض في الدنيا وكان الدنيا لها موضع في خلق فشاهد سبحانه وتعالى ان يحسن الامر بعد اليوم الثالث من وفاة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طيب بقى كان في احتفالات بقى ابدا ما يقولوا صعد عثمان بن عفان بعد بيعته المنبر وهو اكثر اهل الشورى كآبة. تعلمون كآبة زعلان. انه حطوها في رجبته. فصل قضية ما هو السيدة. الرسول صلى الله عليه وسلم من ولي امر عشرة. يتولى امر عشرة. جيء به يوم القيامة مربوط. ايديه ورا ظهره. ينفض عدله ينوبقه جوره. عشرة. مش يتولى الملايين يؤذى يحاسب مربوط يحاسب عن كل فرد من افراد الاسره حسبا عن الارامل واليتامى والمساكين والدماء التي اريقت هذا بسببه وحرام. يسأل عن الولاء للكافرين عن تعطيل الفرائض طبعا. اما ليه جماع الأمانة وما يوم القيامة لا خزي ونجامة إلا من أخذها بحقها بكلام محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من ولي أمرا من أمور المسلمين هيسأل عن الإسلام ويسأل عن الشريعة ويسأل عن الحدود ويسأل عن الحرام والحلال ويسأل عن كل فرد من أفراد الرحلة على اعتبار المراح أما انتلهم الصعاب أما انتلهم الكساء هيسأل عن الفرائض طريق الجهاد استمرت ولا لا؟ عطلتها ليه؟ هيسأل عن الولاء والبراء ولا أتكلم من؟ لله ولرسوله المؤمنين ولا أتكلم الكافرين وأعداء الإسلام؟ يعني من ولي أمر عشرة هي به مربوطا يوم القيامة تبيع رجاحه يفك عجله ينوبق جوره. دي قضية هامة. فلذلك كان الواحد منهم يتولى الأمر وهو مشفق. ابو بكر كان خائف وعمر بن الخطاب يقول لي اليس امك لم تلدك يا عمر لما جلوس الحب عبد الله بن عمر بعد اسالك كفى يعني بقى بيت الخطاب ان يحاسب فيه حد عمر كان عاوزين تحطوا اللي كمان فيها تاني كفايه واحد من بيت الخطاب ما كانش يعني ما كانش فيه اختتام على السلطه لان هو واقع في عالمنا المعاصر من اجل الكرسي تراق الدماء وتباع الاوطان وتباع ويباع الدين ويباع الدماء ما كانش موجودا وما نحلم يعني الواحد بيحلم وقلبه يمتلئ يعني من هموم اللي شايف انه اصبح الكرسي ناقصا ودونه قطع الرقابه الاسلاميه مسؤوليه عظيمه بس صاحبها ما يحس بيها الا لما ينزل اول منازل الاخره حط في الارض القبر بتاعه بقى ويقول الزيد ما ربك ما دينك ما نبيك ماذا عملت في كتاب الله عز وجل ماذا عملت في سوره معي قل لنا بقى شفت الحساب بتاعتها بقى ايه هيدرك ما ياتيك القبر عليه وياتيهم العذاب جهنم ام لا يعرضون هي كل المعصيه حتى بتسالها لذلك ولذلك اللي ربنا يحبه اللي يبعد عن مواضع المسؤولية الا اذا تعينت في رقبته فيجد ايه غمض عنه بقى لكن اخذ انه يبعد انها امانه عشان كده عصورك عبد الرحمن بن طلع المنبر وهو اكثر اهل الشورى في هذا كل موصوف اللي هو زعلان وطلع وتكلم كلمه قصيره لا يخطب ساعتين ولا ثلاثه ولا لا تكلم كلمه قصيره قال الناس فيها ايه نصح فيها الناس وذكرهم بالاخره وحذرهم من فتنه الدنيا يا سبحان الله من كل ابن ال امير المؤمنين الخليفه الثاني في الوقت اللي فيه ايه الجبل التقصير مفتوحه والاسلام يمسح الحرب هنشوف عصره وصل لغايه افغانستان الاسلام على عهد عثمان بن عفان كابل وصل تركستان الشرقي وصل الاسلام مسيرته في القفقاز الفوقاز اللي بين الشيشان اللي هي اذربيجان وارمينيا وجورجيا فبقت هناك الاسلام انت قول بقى لا ايران ولا خراسان ولا الجزيره العربيه ولا بلاد الشام ولا مصر ولا طرابلس الغرب وبدا يصل الى الشمال الافريقي ويعد المسلمون العدة عشان يعبرون الى الاندلس بل ووصل الاسلام بقيادة معاوية بن ابي سفيان اللي كل التاريخ تشكك فيه يقول انه على علي وكان وراء السنة وخد كذبوه مستشرون عثمان معاوية بن ابي سفيان كان احد القادة المجاهدين الذين وصلوا بالاسلام الى عمورية اللي هي موضع انقرة اليوم شوفوا كل دي دولة اسلامية واحدة على رأسها امير المؤمنين كل همه يا ابا لا يتكلم عن الانتريات الكبيرة ولا الانتصارات الغير صحيحه لا يتوقف على المنبر يتكلم يقول للناس حذركم من حساب ربنا وذكركم في الاخره وحذرهم من فتنه الدنيا وان شاء الله نكمل الحديث بعد الصلاه باقي الصغيره.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لا زال الحديث موصولا بسيره امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. لقد كانت بيعه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه في الايام الاخيره من شهر ذي الحجه الى غرة المحرم من السنة الرابعة والعشرين من هجرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اذا عثمان رضي الله عنه وارضاه تولى امر الخلافة في شهر المحرم سنة 24 هجري. وكان الولاة على الانصار. مين بقى كان يعاون في الانصار؟ طبعا هو امير المؤمنين. لكن كان في عمال على كل مصر من الانصار. احنا بنقول رايه الجهاد مطروحه، الفتوحات مستمره، الدعوه مستمره، العمل باقامه دين الله عز وجل في ارض الله كلها مستمر. لكن كان في ناس مسؤولين في كل قطاع من القطاعات. قبل الامراء الانصار كان والي مكة المكرمة نافع ابن الحارث الخزاعي، والي الطارق سفيان بن عبد الله الثقفي، والي صنعاء يعلى ابن مكة حبيب بن نوفل بن عبد مناف، والي الكوفة المغيرة بن شعبة الثقفي، والي البصرة أبو موسى عبد الله بن خيث الأشعري، والشام معاوية ابن ابي سفيان بن معاوية. يعني تولى عثمان بن عفان ومعاوية كان واليا على الشام من قبل امير المؤمنين علي بن الخطاب. يقول لك ان من ضمن التهم التي توجهت عثمان رضي الله عنه فيما بعد كما سنرى انه ولى زي قرابته امارات المسلمين. فمنهم معاوية طبعا هنشوف في سنة جمعيه الاخرى. والي الحمد كان عمير بن سعد، والي مصر عمرو بن العاص السهمين، والي البحرين عثمان بن ابي العاص الثقفي. هذا فيما يتصل بقضيه تولي امن الخلافه يعني بعد وفاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حقيقه انا توليت جاء الي سؤال فيما يتصل بمقارنه بين صور اختيار الخليفه بالنسبه للخلفاء الثلاثه الاول اللي هو ابو بكر وعمر وعثمان وكذلك البيعه، ومدى مناسبه كل منها بمرحلاتها التاريخيه في حياه الامه. طبعا هو في حاجه اسمها قواعد شرعيه قبل مناسبتها للمرحله التاريخيه، ان في قواعد شرعيه تتحكم في اختيار الخليفه، اختيار الحاكم المسلم، اختيار العامل الصالح، اختيار الولي الصالح. ايه القواعد الشرعيه؟ القاعده الاولى صفات شخصيه لابد ان تتوفر في المرشح: ثقه، عدل، رجل مشهور عنه الحكمة زي أحد العشرة المبشرين بالجنة كما سنرى، أفضل الأمة على الإطلاق. يعني صفات معينة الإسلام، التوحيد، عدم الكذب، الجود، السخاء، الرفق، الرحمة، الحج، قدرة على الاجتهاد، قدرة سياسية وإدارية، يعني صفات معينة. وزي ما شايفين اللي تولى امر المسلمين بعد ان سلم افضل الامه على الاطلاق ابو بكر، بعد ابو بكر افضل الامه على الاطلاق
بعد يوم قالوا عمر قال له عبد الأمة عثمان. يبقى صفات شخصية. نمرة اثنين تأتي ترجيحات أهل العقل والحلم اللي هم القمم العلماء الثقات الذين لا يخافون إلا يوم ثلاث. والعلماء هذا الحل والعقد هنا مين؟ صحابة. يعني المجموعة أهل الشورى دي هي أهل العقد والحل. ليستمر في الأم من العلم والفقه. وما في الشروط معنا لما نرجع لكتب الفقه الشروط التي يجب أن تتوافق في أهل العقد والحل أو أهل الشورى. هؤلاء الناس هم الذين يرشحون ولي الأمر هو الرشح ولكن بيعته لا تنعقد إلا إذا بايع جمهور المسلمين. إذا الصفات لابد أن تتوفر في المرشح ليعرف أمره. نمرة اثنين بيعة أهل العقد والحل أو ترشيح أهل العقد والحل. نمرة ثلاثة بيعة جمهور المسلمين. إن لم يبايع جمهور المسلمين ما تنعقدش الخلافة ما تنعقدش الإمارة في بعيد النظر. نمرة أربعة إن لم يتولى أمر المسلمين والي او راعي او حاكم او امير لازم يعطي الامه العهد والميثاق على ان يسير وفقا لكتاب الله والسنه في مرئه محمد صلى الله عليه وسلم بشرط والا تبقى البيعه باطله. يعني لو قال له ابيعك بيعه مطلقه ما تنفعش لازم على كتاب الله وعلى سنة النبي محمد. وعبد الرحمن بن عوف ذات حاجة ثانية وأن تسير فينا بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر تكفيفة كمان. يبقى يعني شوف هل أبو بكر عمل كده وعمر كمان عمل كده أعمل زيه. فيبقى كمان لازم العقل بينه وبين جهود. يعني إذا الحاكم في الإسلام مش ماشي على هواه أو إنه يقدر القانون على كيفه. لا ده هو أصلا مقيد بشريعة الله وأعطى العهد والميثاق أن يطبع في الشريعة الكتاب والسنة. إذا خالف الشرط له يبقى لا بيعة له في رقاب المسلمين. يبقى البيعة تحت باطلة ماليش بيعة في رقاب المسلمين. ليس له سمع ولا طاعة ليه؟ لأنه ما خالف الكتاب والسنة. ادعى لنفسه حق التشريع عطل الكتاب والسنة حارب الكتاب والسنة مثلا يبقى لا بيعة له في رقاب المسلمين. ولذلك قال الإمام مالك بيعة المبرة ليست بشيء للبيعة التي ابتلي من أجلها الإمام مالك رحمة الله عليه. قال بيعة المبرة ليست بشيء وكراه المطلق ليس بشيء. ان يجي واحد القاضي يقول له طلق مراتك رجلي لم تطلقها اللي حكمت المحكمة بالطلاق الطلاق باطل. ليه؟ لأن الراجل نفسه لم يطلق بكل قد منه زوج غصب عن عينه. فهنا طلاق المكره ليس بشيء وبيعة المكره ليس بشيء. المكره ثم زي احنا ناخد إذن هناك شروط يجب أن تتوفر في المرشح إذا تولى أمر المسلمين. تقوم الناس على الإسلام التوحيد الذي أفضل شخصية في الأمة مسلم واحد. نمرة اثنين أن يكون أولا بيعة أهل الحل والعقد تشحهم بعدين بيعة جمهور المسلمين وبعدين العهد والميثاق الذي يعطيه الأمة أن يسير فيه بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك قواعد تضبط حركة الدولة الإسلامية. أن الشورى مبدأ أساسي شورى مبدأ أساسي. يعني كما يشاور على كيفه ما يشاورش على كيفه يستدل على كيفه
واتخذ مثلا القرارات المصيريه السلم والحرب على سيف ورمي شوك، لا، يبقى كل الاجراءات بتاعته باطله طالما هي لا تقوم لا تنبت تتبع السنه ولا تقوم على مشوره المسلمين. وده لان ربنا علمني انه اخطر شيء على الامه الاستبداد ان تردد غيرها. ومن القواعد ايضا بشكل الشوره وان التشريع مصدر الكتاب والسنه، ايضا حق الامه في المحاسبه والمراقبه والنحو. وطبعا الواحد يحتاج تفصيل، لكن يجي شوف. طب الرسول صلى الله عليه وسلم من الثابت كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في منهج السنه، وزي ما جاء ايضا صاحب كتاب شرح العقيده الطحاويه، ان الثابت من اقوال وافعال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ان المتعين من امر من بعده ابو بكر الصديق، ان هو يسال الامر. لكن هذا لم يمنع انه يجتمع الانصار والمهاجرون ويجب الحوار في سقيفه بني ساعده، ويجمع الانصار والمهاجرون على ترشيح ابي بكر. اذا وقف رب الامه على الاطلاق نمره اثنين اهل العقل وحل مهجرون ترشحوه، نمره ثلاثه بيعه جمهور المسلمين الامه اجمعت على بيعه ابي بكر. نمره اربعه وقف ابو بكر على المنبر فقال ايها الناس لقد وليت عليكم ونفسي بخيركم، الذهب تعرفونه وقلنا بذلك محاضرات سابقه، قال اطيعوني ما اطعت الله ورسوله، فان عصيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليكم. يبقى اول حاجه بقول لهم اهو اللي بيني وبينكم الكتاب والسنه، انا احكم فيكم بالكتاب والسنه، اذا خالفتها فلا طاعه لي عليكم. طبعا ورد الحبة انه يعني ما ترك قوم للجهاد الا ضربهم الله بالذل، والقوي فيكم بعيد عندي حتى اخذ الحق له، والضعيف فيكم والقوي فيكم قوي فيكم بعيد عندي حتى اخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق له. في الاخر خالص قال قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. يعني عايز اقول دائما تصل باختيار ابو بكر القواعد هي مين؟ قبل ما يموت ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، خلي بالك الامام واحد، العرب المسلمون يواجهون الفرس والروم اكبر قوتين في العالم على الجبهه الشرقيه والغربيه، والمسلمون يستعدون لفتح القدس يدخلني الصعب على سوريا وفلسطين والتحرك لتحرير مصر. في هذه الظروف كان ابو بكر على فراش الموت. في الامة لا ساهم. لذلك شاور اصحابه جمع اهل العقل الحل انه ايه رايكم؟ من يصلح للامر ده من بعدي؟ الكل اجمع على ان عمر المتعين للعمر. لانه فعلا هو افضل الام على الاطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نص الشرع السنه والجماعه على كده، ارجع لكتاب شرح العقيده التحاويه اللي نثبت الخلاف بعد ابي بكر الصديق وبعد رسول الله بعمر بن الخطاب، قضيه ما فيهاش كلام. يعني ده افضل الام على الاطلاق. فرشحوا عمر، فكتب ابو بكر عهدا لعمر بشروط معينه ذكرناها في موضع عشان تكراره والذكر. بعدها بايع جمهور المسلمين. وبهذا العقد القواعد الاساسيه مطبقه. في بعد عنها كل هي ما حدث فيها مخالفه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه محدش يتحمل مسؤولية المسلمين، لكن اختار لهم مجموعة انا اتحملها حيومية، هم يختاروا اللي عاوزينه، لكن حصل الاختيار في العشرة المبشرين من الجنة، الباقين من العشرة المبشرين بالجنة اللي توفى صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، قال لهم اجتمعوا والخط مع عبد الله بن عمر، واذا كان سعيد بن زيد يشهدكم، لان في واحد النهارده بيقول الناس قد يعني لم يحضر الباب، لكن هو متاكد ان هو يعني كان احد الذين يعني عاشوا عبد الرحمن بن عفان، لكن يراجعها ان شاء الله برضه اخذ يسلي، لكن يراجعها ان شاء الله. وتمت بيعه عثمان ببيعه المجموعه ثم بيعه اهل الحل والعقد عن جمهور المسلمين، وكانت خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. ولذلك في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الخلافه النبوه ما شاء الله فيكم ان تكون ثم ترفع، ثم تقوم الخلافه على منهج النبوه ما شاء الله فيكم ان تكون ثم ترفع. فهي في دمشق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلافه على منهج النبوه منذ عهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وارضاه. وطبعا كما قلت الظروف كانت تحتمل أكثر من هذا، لأن الظروف التاريخية المرحلة بقى زي ما قلت الجبهات مفتوحة والدعوة مستمرة والأعداء يتحركون داخل مصر. طيب واحد يقول حضبة عثمان بل حضبة وعظ ورثاء ووداع لدنيا أهلها ولم يبين منهجا سياسيا، هل ذلك لأنه دعا بمنهج أبي بكر وعمر أم لأمر آخر؟ لا، وتعهد بمنهج لا يفكر الصديق امشي على مش بس منهج ابي بكر وعمر، بل امشي على الكتاب والسنه ومنهج ابي بكر وعمر، يعني امشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر. وهؤلاء زي ما قلت عشان كده كنا من فرقنا عمر عبد الرحمن بن عفان كان فرد في الدوله جندي، هذا الجندي فجأة بس لقي نفسه في موقع القياده، هل هذا غيره عنه قلة ان كان فيه؟ هل يعني جل التواضع بتاعه؟ ابدا. بعد ما كان جواد يجي بخيل، بعد ما كان مجاهد خاف وجبل، لا ده كان هناك سياسة عامة استراتيجية وضع كتابه ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وضع رب العالمين ونقلها الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسار على هديها والصحابه تتبعوه. فاذا عثمان بن عفان ملتزم بالدمشق بمنهج سياسي يا ولدي، منهج عقلي ومنهج تعليمي ومنهج اعلامي ومنهج اجتماعي ومنهج اقتصادي ومنهج سلوكي واخلاقي وعلاقات دوليه وعلاقات اسريه. هذا المنهج الاسلامي الشامل كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وراه عمله على تطبيق. انا اللي بيقول ايه الاخ اللي بيقول مفيش منهج سياسي واضح، لا، اذا كان فيه التزام بكل ما ورد في الكتاب والسنه وسار على نبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وابو بكر الصديق رضي الله عنهم وارضاه. يبقى هذا فيما يتصل كما قلت بالإجابة على السؤال المقارنة بين السلف. بقي في هذه الليلة قبل ما جاءوا على بقية الأسئلة قضية أخرى أثيرت بعد تولي عثمان الخلافة، لكن عمر بن الخطاب قتل وكان قتله مؤامرة اشترك فيها النصارى واليهود والمجوس. ايه اللي حصل للأولاد اللي قتلوا واشتركوا في المؤامرة دي؟ عبيد الله بن عمر صح قتل الهرمزان كده واحد ابوه قتل عمر بن الخطاب، فقتل لما عرف ان دول اطراف المؤامره قتل الهرمزان وقتل ابن جثينه النصراني. وطبعا وصل الخبر لمين؟ قتل الهرمزان وجفينه وابنة ابي لؤلؤ، يبقى قتل الهرمزان وجفينه وابنة ابي لؤلؤ المجوس. انت عارفين ابو لؤلؤ نحر نفسه انتحر مات. المسألة بتمر كده ممكن ليه؟ لان اقامة الحد القصار هذه مسؤولية جميلة. فكان الشيء الطبيعي ان عبيد الله بن عمر ينتظر حتى يتم اختيار خليفة المسلمين ويقتص بعد التحقيق من فتنة أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.